وهواك.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا تعتمد على قرار سياسي من الغرب. وزير الخارجية الإيراني يحمل الناتو مسؤولية الأزمة الأوكرانية ويدعو لتسويتها بالطرق السلمية. موسكو تعتبر الهدف من عملياتها في الشرق الأوكراني لحماية مواطنيها، وتؤكد تقدم قواتها في عدة مدن. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا لن تتحقق دون قرار سياسي من الغرب بشأن القضايا المتبقية الضرورية لتحقيق التوازن في الاتفاق. وقال شمخاني في تغريدة أنه من الممكن التوصل لاتفاق جيد بسبب التقدم الكبير في المفاوضات، والذي يرجع أساسا إلى مبادرات إيران. بدوره أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظري يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب في غضون أيام، مؤكدا أن الخطوة النهائية تتطلب اليقظة وثباتا أقوى ومزيدا من الإبداع ونهجا متوازنا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن جذور الأزمة الأوكرانية تعود إلى الإجراءات الاستفزازية للناتو، مؤكدا أن إيران ترفض اللجوء إلى الحرب لحل النزاعات. وأكد عبداللهيان ضرورة وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود باتجاه حل سياسي ديمقراطي للأزمة الأوكرانية. بدوره أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران تتابع بقلق عميق التطورات في أوكرانيا بسبب استمرار الإجراءات الاستفزازية من قبل الناتو بقيادة أمريكا. وقال أن سفارة إيران لدى كييف تقوم بتوفير الممرات والقنوات اللازمة لخروج الرعايا الإيرانيين. اعتبرت روسيا العملية العسكرية لقواتها في أوكرانيا هي من أجل حماية دونيتسك ولاغانيسك. ووزارة الدفاع الروسية التي سبق لها أن أكدت تعطيل قواتها للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وإسكات دفاعاتها الجوية، قالت إن قواتها تقدمت إلى عدة مدن في ظل ترك مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين لمواقعهم. وحسب تقارير لاحقة فأن التقدم الروسي تجاوز 70 كيلومترا داخل العمق الأوكراني، مؤكدة تعرض مدينة ماريوبول إلى قصف عنيف. من جهتها أعلنت كييف أنها خسرت العشرات من جنودها بالإضافة إلى 10 مدنيين، معترفة بإصابة مركز العمليات الخاصة للجيش بمدينة بروفاري بصاروخين مجنحين. للمزيد بشأن العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
قرع طبول الحرب توقف وصليل المعركة بدأ بالارتفاع، هذا ما آلت إليه الأوضاع في أوكرانيا، حيث أعلن رئيس روسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وقال إن بلاده لا تخطط لاحتلالها، ودعا القوات الأوكرانية إلى إلقاء السلاح فورا والعودة إلى ديارهم.
قررت إجراء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات. سنسعى جهدنا لنزع السلاح، وسنقدم للعدالة أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية ضد المدنيين.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وقال إن القوات الروسية استهدفت البنية الأساسية لبلاده وحرس الحدود، وأضاف أن كييف مستعدة لكل شيء وستنتصر، ودعا مواطنيه للبقاء في منازلهم.
شنت روسيا صباح اليوم عملية عسكرية جديدة ضد دولتنا، هذا غزو غير شرعي، ما يتم تحديده الآن ليس فقط مستقبل بلادنا ولكن أيضا مستقبل كيف ستعيش أوروبا.
ميدانيا دوت صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية، وأكدت سلطات البلاد التعرض لهجوم واسع النطاق من عدة جهات بينها القرم وبيلاروس، وقالت إن عدة مدن بينها العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر مدن البلاد شهد سلسلة انفجارات عنيفة، وإن القوات الروسية هاجمت مراكز القيادة العسكرية في مختلف أنحاء البلاد بالصواريخ. سلطات كييف أكدت كذلك إغلاق مجالها الجوي واعترفت بفقدانها السيطرة على بلدتين في لوهانسك، كما أوقفت المواقع الإلكترونية الحكومية عن العمل خشية تعرضها لهجمات. وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها، وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة، وقالت إنها استخدمت أسلحة عالية الدقة وإنها لا تهاجم المدن.
عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومناشدة رئيسها العالم بإنشاء تحالف مناهض لموسكو، صدرت بعض ردود الأفعال الدولية المبهمة. فقد قال الرئيس الأمريكي إنه يراقب الوضع من البيت الأبيض محملا روسيا وحدها مسؤولية الحرب، واعتبر المستشار الألماني العملية انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، بينما اقتصرت إيطاليا واليابان على التنديد بإجراءات روسيا. وفيما دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى سحب جيشها، قال الناتو أن العملية تعرض كثيرا من الأرواح للخطر. الأمين العام للأمم المتحدة ناشد الرئيس الروسي باسم الإنسانية لإعادة قواته إلى بلاده، واكتفت الصين بأنها تراقب الوضع عن كثب وتدعو الجانبين لضبط النفس. كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون عن أن الإطار التنسيقي سيعلن رسميا اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل. وقال محمد حسن أن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل ستشهد الإعلان رسميا عن تحالف الثبات الوطني، موضحا أن التحالف الجديد يتكون في الأساس من نواب الإطار التنسيقي وأن عدد نوابه البالغ 88 قابل للزيادة. وأشار حسن إلى مباحثات بين قيادة الإطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى ونواب مستقلين لانضمامهم لتحالف الثبات الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن التحالف سيكون بزعامة نور المالكي. شدد الأمين العام لحزب الله على حتمية زوال كيان الاحتلال الصهيوني، محذرا من أنه إذا ما فكر بعدوان على لبنان فسيرى بأس المقاومة. وقال سيد حسن نصر الله: نحن نسير باتجاه هدف إزالة إسرائيل من الوجود وشعوب المنطقة ومحور المقاومة والوضع الداخلي لهذا الكيان والتحولات الدولية متجهة نحو إزالته من الوجود، لافتا إلى أنه لم يمر على المقاومة زمن وبهذه القوة معنويا وعسكريا وماديا. وأضاف: لا يوجد لدى المقاومة سقف وتدرك جيدا حجم التهديد والمخاطر، ولذلك ستبقى محكومة بإطاري وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تمكنت القوات اليمنية المشتركة من التصدي لهجوم لمرتزقة العدوان السعودي في مناطق مربع زبيد والعمدة بنجران. وأكد مصدر عسكري يمني أن العديد من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرين أثناء انكسار زحفهم الذي استمر 12 ساعة وبإسناد من سلاح الجو المعادي الحربي والتجسسي. ووزع الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية مشاهد أظهرت تصدي المجاهدين للزحف واستهداف تجمعات المنافقين بالمدفعية والعيارات المتوسطة والثقيلة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، فيما عرضت المشاهد لحظة انفجار إحدى العبوات الناسفة بمرتزقة الجيش السعودي أثناء الزحف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. عاود الكيان الصهيوني عدوانه الصاروخي على محيط العاصمة السورية للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وأفادت وكالة الأنباء السورية باستشهاد 3 جنود ووقوع بعض الأضرار المادية. انتهت النشرة، وهذا تفكير بالعناوين. طهران تؤكد أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا تعتمد على قرار سياسي من الغرب. وزير الخارجية الإيراني يحمل الناتو مسؤولية الأزمة الأوكرانية ويدعو لتسويتها بالطرق السلمية. موسكو تعتبر الهدف من عملياتها في الشرق الأوكراني لحماية مواطنيها وتؤكد تقدم قواتها في عدة مدن. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما هو خير وبركة، ونحن نعاود اللقاء بكم في هذه الجولة الجديدة بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنسلط فيها الضوء على بعض الجوانب من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بمسؤوليات ممثلي مجلس الشورى الإسلامي ومسؤولية الشعب ومجلس صيانة الدستور إزاء الانتخابات التشريعية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، من خلال الرؤية الفاحصة التي اعتاد الإمام الراحل رحمة الله عليه النظر من خلالها إلى تاريخ إيران المعاصر، وخاصة تقييم ما قدمه المجلس وممثلوه منذ العهد الدستوري وما تلاه، فقد اعتبر رحمه الله أن تجاهل بعض المبادئ المهمة من دستور عهد الحكم الدستوري والذي أدى إلى انتهاك السيادة الحقيقية للشعب ونفوذ العناصر غير الصالحة والمنحرفة والأرستقراطيين والإقطاعيين والمرتبطين بالغرب والشرق في مجلس الشورى الوطني، اعتبر أن كل ذلك أدى إلى خسائر كبيرة تحملها البلد، حيث كتب في هذا المجال قائلا:
من الأمور البالغة الأهمية التزام ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، وقد رأينا الضربات المحزنة التي تلقاها الإسلام وإيران من مجلس الشورى المنحرف وغير الصالح اعتبارا من العهد الدستوري وحتى عهد النظام البهلوي المجرم الأول والثاني، ورأينا أي مصائب وخسائر فادحة تحملها البلد والشعب من هؤلاء المجرمين التافهين والعملاء. وفي خلال هذه السنوات الخمسين أتت أكثرية مزيفة منحرفة في مقابل أقلية مظلومة إلى أن ينفذ هؤلاء المنحرفون كل ما طلبته بريطانيا والاتحاد السوفيتي وأمريكا مؤخرا، وأن يجر البلاد إلى الفساد والويلات. ومنذ الفترة التي تلت العهد الدستوري لم يتم العمل أبدا بالمواد المهمة في الدستور قبل رضا خان من خلال تولي المتأثرين بالغرب وحفنة من الإقطاعيين وفي عهد النظام البهلوي على يد ذلك النظام السفاك والمرتبطين به والعملاء له.
نعم أعزائنا الأفاضل، يرى الإمام الخميني رحمه الله أن تقرير مصير البلد من قبل الشعب نفسه وانتخاب ممثلي المجلس على يد الشعب برمته من دون تدخلات عملاء الحكومة والبلدان الأجنبية هو من الإنجازات الكبرى للثورة الإسلامية، وأوصى الشعب الإيراني بأن يحفظ هذه النعمة وأن يسد الطريق أمام نفوذ الأرستقراطيين والمرتبطين بالشرق والغرب عبر انتخاب الأشخاص الصالحين، كما نلاحظ ذلك في قوله:
بعد أن أصبح الشعب الآن يمتلك حق تقرير مصيره بفضل عناية الخالق وهمة الشعب، وبعد أن دخل النواب مجلس الشورى الإسلامي من صلب الشعب ومن دون تدخل الحكومة وإقطاعيي الولايات، ومن المؤمل أن يسد الطريق أمام أي انحراف من خلال التزامهم بالإسلام ومصالح البلد، فإن وصيتي للشعب الآن وفي المستقبل أن يبعثوا في كل دورة من الانتخابات النواب الملتزمين بالإسلام والجمهورية الإسلامية، والذين هم في الغالب من الطبقة المتوسطة في المجتمع ومن بين المحرومين، والذين هم من غير المنحرفين عن الصراط المستقيم نحو الغرب أو الشرق، ومن دون الميل نحو المذاهب المنحرفة، ومن بين الأشخاص المتعلمين والمطلعين على قضايا اليوم والسياسات الإسلامية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، يرى مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه أن ظهور الجو السياسي المفتوح لمشاركة جماهير الشعب وطبقات المجتمع المختلفة في مصيرهم تترتب عليه مسؤولية فادحة لكل فرد من المجتمع وخاصة العلماء والمراجع الدينيين، ويعتبر أي تسامح في هذا المجال ذنبا كبيرا لا يغتفر، لأن هذا التسامح قد يؤدي إلى أن يتكرر مرة أخرى مصير الحركة الدستورية في البلد وأن يسقط البلد من جديد بيد المرتبطين بالشرق والغرب، حيث يقول رحمه الله في هذا الصدد:
بعد أن زالت العقبات والحمد لله وسادت الأجواء المنفتحة لتدخل كل الشرائح لم يتبقى أي عذر، وإن التسامح في أمور المسلمين هو من الذنوب التي لا تغتفر، وعلى كل شخص على قدر مقدرته ونطاق نفوذه أن يكون في خدمة الإسلام والوطن، وأن يمنع بكل جد نفوذ المرتبطين بالقطبين المستعمرين والمتأثرين بالغرب أو الشرق والمنحرفين عن الدين الإسلامي العظيم، وليعلموا أن معارضي الإسلام والبلدان الإسلامية والذين يتمثلون في القوى الكبرى العالمية الناهبة لثروات الشعوب ينفذون تدريجيا وبخفاء في بلدنا والبلدان الإسلامية الأخرى، ويستدرجون البلدان إلى فخ الاستثمار والاستغلال على يد أبناء الشعوب أنفسهم. وأنا أوصي الوسط العلمائي المحترم وخاصة المراجع الأجلاء ألا ينأوا بأنفسهم عن قضايا المجتمع، وخاصة قضايا مثل انتخاب رئيس الجمهورية وممثلي المجلس، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي. ولقد رأينا كلنا وسوف يسمع الجيل القادم بأن أيادي اللاعبين السياسيين المرتبطين بالشرق والغرب قد أخرجت علماء الدين الذين بنوا أساس الحكم الدستوري بجهودهم ومعاناتهم، ولقد انطلقت لعبة السياسيين على العلماء فاعتبروا أن ليس من شأنهم التدخل في أمور البلد والمسلمين، فأخلوا الساحة للمرتبطين بالغرب ووجهوا من الضربات إلى الحكم الدستوري ودستور البلد والإسلام ما يحتاج تلافيه إلى وقت طويل.
أعزائنا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند جوانب أخرى من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم مستمعينا الكرام، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر محطة أخرى نلتقي عندها لنستعرض معا نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. تابعونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر شفيق حبيب عام 1941 في فلسطين. له 16 مجموعة شعرية، وقد نشر عام 1990 مجموعة قصائد تحت عنوان العودة إلى المستقبل، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله ومقاضاته بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية ودعم الانتفاضة والتحريض ضد الكيان الصهيوني. ثم أحرقت مؤلفاته في منزله، وقد وصف هذه المحاكمة ومجرياتها في كتاب في قفص الاتهام ونشرها.
تولى شفيق حبيب منصب الناطق باسم رابطة الكتاب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورئيس لجنة النشر في هذه الجمعية، كما كان عضوا في الاتحاد العام للكتاب وفي الرابطة الدولية للكتاب والأدباء الفلسطينيين. ومن بين مضامين المقاومة التي نلحظها في قصائد الشاعر شفيق حبيب ودواوينه الإشادة بالمقاتلين، فهم مزيج من الجميع أي عامة الشعب. ويصف حبيب المقاتلين الأبطال وعزيمتهم الصلبة، ويصف أهل أرضه أطفالا صغارا وكبارا، لأن مشهد الحرب في فلسطين قريب للغاية من الجميع. ففلسطين لا تمتلك قوة منظمة بآلات حربية متكاملة، وكل الناس يشاركون في القتال ضد المحتل. يقول الشاعر عن هؤلاء المقاتلين:
أيها الشعب الذي أصبح في عصر الجهالات نبيا، لهب البركان تصلي ناره الهوجاء محتلا غبيا، حجر الأطفال صاروخ وقلاع يداوي عصبيا، أيها الشعب الذي ما زال في عصر الخيانات أمينا، أيها الشعب الذي من عظمه يبني إلى الآتي جسورا، أنت ذو حق وتاريخ فكل العار أن تبقى صبورا، ثورة البيضاء أنقى دعوة للسلم تحتل الريادة، ثورة الصخر التي تحمل في أحشائها بشرى الولادة.
والتشجيع مستمعينا الكرام على المقاومة هو من المؤشرات الرئيسة في الشعر المقاوم. وعلى سبيل المثال، فحينما ترى فئات من الناس مصالحها في الابتعاد عن المشاهد المثيرة للحروب، فعلى شاعر المقاومة أن يوقظهم بضربة ساخرة قوية. وبعبارة أخرى، فإن نواة الأدب المقاوم وعنصره الرئيس هما الدعوة إلى النضال والتحريض على المقاومة. وفي هذا المضمار يرى شاعر المقاومة أن من مسؤوليته دعوة الناس إلى الثورة ضد الظالمين، وأن يسعى إلى الحيلولة دون الخمول والضعف واليأس لدى المجاهدين والمقاتلين بإبقاء روح الأمل حية في النفوس. وتبدو لغة شفيق في هذا الصدد ملحمية رائعة، وهو يدعو المقاتلين إلى مواصلة النضال، ويصف أثناء تحفيزهم أوضاع شعبه المنكوب والمظلوم، فضلا عن وصف الحالة المزرية للحرب في وطنه، فهو يفضح طبيعة الظالم ويهدده ويحرض أمته على مكافحة الظلم ويدعوها إلى القتال. ويؤكد الشاعر أن الفلسطينيين كلهم يتمتعون بالروح المناهضة للظلم، حيث يقول في هذا المجال:
إنا لشعب كمات لا نباد كما، بيدت شعوب فزالت وأمحت مدن.
ويدعو شفيق في هذه القصيدة المقاتلين وعامة الشعب إلى الانتفاضة والوقوف ضد المعتدين بعبارات ملحمية ومثيرة، ويرى الشعب الفلسطيني أمة شجاعة ومسلحة لا تعدم كما أعدمت أمم أخرى ودمرت واختفت مدنها. فهو لم يصف كل الفلسطينيين فحسب، بل يصف كل واحد منهم بالمقاتل، ويحاول إقناع أمته بمواصلة السير على الطريق، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن يكونوا تحت سطوة الظلم وسيقاتلون المعتدين. يقول الشاعر:
فأنا رغم الضعف ورغم العسف ورغم السيف أقاتل أرباب الطغيان، ما زلت أحارب ظلم القاتل والسجان.
مستمعينا الأفاضل، حول مسيرة الشاعر شفيق حبيب المقاومة، ندعوكم لمتابعة الحوار الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي.
ألاف التحية وأطيب المنى لدكتورنا الجليل الدكتور حسين جمعة، أستاذ الدراسات العليا ورئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا سابقا، وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، شاعر المقاومة الفلسطيني شفيق حبيب رصد مسيرة شعر المقاومة في فلسطين بالكثير من مقاومات الوجود والاستمرار، فما هو السر في كل هذا التأثير الذي تركته قصائد الشاعر في مسيرة أدب المقاومة في فلسطين وغيرها؟
شاعر شفيق صالح حبيب أحد الشعراء المقاومين في داخل الأرض المحتلة لعام 48، لذلك كان ناطقا باسم رابطة الكتاب الفلسطينيين في الداخل. شارك في مهرجانات شتى، أنتج دواوين كثيرة، حاول العدو الصهيوني أن يصادرها وفعلا صادر عددا منها، ولا سيما الديوان المشهور العودة إلى الآت الذي أصدره عام 1990 واتهمه آنذاك بأنه إرهابي يساند الإرهابيين لأنه يساند الانتفاضة. لذلك معركته هي معركة التحرير والتغيير، ولم يمانع أن يكون هناك حوار بينه وبين الأعداء لكي يصل إلى حقه، لكنه لم ينس هذا الحق، لم ينس انتماءه العربي، وكان يرى أن القمع المنهجي للاحتلال الذي يمارسه على الشعب الفلسطيني يزيده تمسكا في أرضه. لذلك كتب كتابا لطيفا جدا اسمه في قفص الاتهام. هذا الكتاب كان عبارة عن تسجيل لوقائع قضائية في المعركة ومن الذي سينتصر. أستطيع أن أقول هذا الشاعر يكاد يكون واحدا من الشعراء الكبار، على الرغم من أنه يكتب الشعر الشعبي، وهو الذي جمع بين الشعر الشعبي وبين الشعر الفصيح، وجمع في الشعر الفصيح بين شعر الشعر العمودي وبين شعر التفعيلة. فمن الشعر العمودي الذي كان يتدفق على لسانه بوصف تجربته تجربة شعرية عفوية ويصوغها بشكل أيضا عفوي، لذلك تتدفق هذه الملامح الجمالية العاطفية بشكل مفرط على لسانه، كأن يقول: أغفو على اسمك يا بلادي وأضم جرحك في فؤادي. وهذه من القصائد المعروفة. أستطيع أن أقول عشق الشهادة ودافع عنها، ليس بوصفها صحيح يحب الموت، ولكن بوصفها طريقا للحفاظ على العقيدة والأعراف والتقاليد ودفاعا عن الأرض. شفيق حبيب كان مهموما بوطنة، مهموما بتعبير عن التمسك بالأرض وعدم مغادرتها، وكان يخلق الجو المناسب للتحدي بين الواقع الذي يعيشه أبناء الأرض المحتلة لعام 48 وبين الضغط الكبير البشع الذي كان يمارسه الاحتلال على
هؤلاء الناس الذين تمسكوا بأرض. هذا هو شفيق. إذا هو يحس بأنه مجبول بالوطنية وبالانتماء إلى أرضه وبحبه لأبناء هذه الأرض، لذلك يرثيهم رثى إيميل حبيبي، رثى محمود درويش، رثى الشاعر الذي تحدثنا عنه قبل فترة شكيب جهشان وغيرهم. فله رثاء جميل صريح عاطفي صادق، وله أيضا بعض الغزل والمدح، ومن ثم هو يحس بأنه منتمي كمال. لكن هذا الكمال يريده في الحي، لا يريد إكراها، لا يريد ظلما، لا يريد احتلالا، لكن يرى أحيانا بعض من يشين الوطنية، ذلك كان يصفهم بالزنات بالأفعال الزنة بالتزييف والتحريف والتجديد فوق الأرض تحت الأرض في خنادق البترول في مسارب الظلام. إذا نحن نحس بألم هذا الشاعر بهموم هذا الشاعر من جهتين، جهة من خان وجهة الاحتلال الضاغط على أعصابه. لديه قصيدة جميلة جدا اسمها الصمت في زمن التداعي، ولذلك يقول: صمتي صمتي تجاوز ألسن الفقهاء والسفهاء والجهلاء والعلماء في علم الفصاحة والبلاغة والمآثر، كثر الذباب تكاثرت زمر الكواسر حول الكلام الجيفة الملقى على نصب المقابر. لذلك هل من يجيد الصمت، علم الصمت، معنى الصمت خلف الموت في نفق الدوائر؟ هل من يجيد الصمت، علم الصمت في زمن التداعي والمراعي، في قصور حديقة الحيوان، في أرجاء أقبية الحرائر؟ أصبحت لا عينين لا أذنين لي، بتر اللسان وهاجمتني هذه الأسراب وامتصت دمائي هذه الحشرات. صمت التمرد كافرا في وجه أرباب الخوارج في جحور بني عواهر. إذا نحن نحس بهذا الشاعر المتألم بالألم الكبير الذي يعانيه من أولئك الذين خانوا قضيتهم، لكنه هو ظل متمسكا طاردا على الجمر، وأيضا استطاع أن يصل إلى خارج الأرض المحتلة، إلى بيروت، إلى العراق، إلى سوريا، إلى عدد من الأماكن الأخرى، وإلى مصر حيث كتب عنه كتاب كتبه بعض الإخوة الذين نشأوا في مصر.
الشكر الجزيل للدكتور حسين جمعة، أستاذ الدراسات العليا ورئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا سابقا، حفظكم الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد وأهلا بكم إلى مواصلة متابعتنا لهذه الحلقة من البرنامج، والتي خصصناها للشاعر الفلسطيني المعاصر شفيق حبيب. أحبتنا الأفاضل، لا شك في أن الحرب ظاهرة لطالما كانت فلسطين مبتلاة بها، ونتيجة لذلك فقد أجبر أهل هذه الأرض على الدفاع عن أصلهم وهويتهم. وقد أدى تواجد المحتلين إلى أن يصف شفيق حبيب حالة الحرب وأوضاع شعبه المنكوب في قصائده. ويقدم شفيق بسبب التواجد المباشر للمحتلين في أرضه أوصافا حية ومتحركة للشعب المنكوب في أرضه، ويصور منها زوايا مختلفة بأسلوبه الشعري الخاص به، وهو يكتب أبياته ضمن التلميح إلى الحب الأبدي للوطن لمنكوبي الحرب الذين بقوا في الوطن أو دفنوا في تربته، وكذلك أجبروا على الهجرة وأدركتهم المنية وهم في المنفى. ويشكو الشاعر من أن دماء أبناء وطنه تسفك ظلما في جميع أنحاء العالم، كما يعبر عن ذلك في قوله:
يمتد العشق إلى وطني فوق السهل وفوق القنن، ليقبل أجداث الأجداد وذكرى الأهل المرتحلين بلا عنوان. أهلي، أهلي في كل بقاع العالم مصلوبون على الجدران. يا عشقي، أهلي مهدور دمهم في كل مكان، في جرش وعجلون وعمان، في تل الزعتر، في البوادي، في نهر البارد، في صبرا وشاتيلا لبنان، في تونس يشرب رمل البحر دما يتلهب كالبركان.
مستمعينا الكرام، من المعلوم أن الأطفال أكثر عرضة للمخاطر خلال أحداث العنف مثل الحرب من شرائح المجتمع الأخرى، لأن الأطفال يبقون أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم ويقعون ضحية بكل براءتهم لإشعال الكبار نار الحروب وسعيهم للسلطة. ولعل هذا هو السبب الذي يدفع الشعراء المقاومين لأن يولوا اهتماما خاصا بالأطفال ويصوروا في أدبهم المقاوم ذروة الجريمة في القهر والقسوة على الأطفال. ولم ينس الشاعر شفيق حبيب ضعف الأطفال في ظاهرة كريهة كالحرب، حيث ذكرها في أشعاره، كما أنه يصف برؤيته وتعبيره تأثير الحرب على الأطفال، وفي نفس الوقت يبدو متفائلا بهم. وعلى سبيل المثال، فإنه يصف في قصيدة الطفولة الظروف الصعبة والبائسة للأطفال الفلسطينيين، حيث إن هذه الظروف لا تختصر في الفقر والجوع فحسب، بل الأهم من ذلك الحرمان من أحلام الطفولة والابتسامة واللهو البريء. يقول الشاعر:
أنسي الطفل الفلسطيني أيام الطفولة، غمس أيامه بالقار والأحزان والأدمع. يا ويل الطفولة، عجنوها، مرغوها، لقمة الطفل الفلسطيني. بالتجويف والتجويع والترهيب حتى أحرقوا شمع الطفولة.
مستمعينا الكرام، ومن أكثر الأغراض التي تستحق الثناء والإشادة في شعر المقاومة موضوع الشهيد والشهادة، لأن الشهادة أجمل ما في حياة عدد قليل من البشر الذين يضحون بأرواحهم بإخلاص ويشترون مرضاة الله ببذل أنفسهم. وقد أشار شفيق حبيب في قصائده مرارا إلى مكانة الشهداء الرفيعة وخلودهم، كما أهدى لهم بعض قصائده وأحيانا ذكر أسماءهم مباشرة في قصائده، ويرى أن الشهداء خالدون وأنهم قد رحلوا إلى ديارهم الأبدية، كما يصف الشاعر الشهداء بأنهم سبب الشرف والخلود. ففي قصيدتي رسالة إلى شهداء يوم الأرض تحدث عن ثمار دماء الشهداء وشذاها الزكي مخاطبا الشهداء:
هذه دماؤك يا شهيدي تسمو في منائر وجودي، هذه دماؤك يا شهيدي عطر على أرض الجدود.
أحبتنا الكرام، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة، لنتواصل معكم عبر طائفة أخرى من قصائد الشعراء المقاومين الرافضين للذل والخنوع ومصادرة حريات الإنسان. حتى ذلك الحين في أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وله الحمد كما يستحقه كثيرا، ثم الصلاة على رسول الأنام ونظرة الأيام محمد بن عبد الله، والصلاة على خلفاء الله في أرضه وخاصته من عباده أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية رائقة لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم معنا في تجوال شعري نستعذب نميره قراءة ليدلنا إلى طريق الخير. وها هي ذا قصيدة أخرى نقف فيها عند السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأما ما اخترناه لكم فهو مقطع من قصيدة أناجيها للشاعر إيمان دعبل من مملكة البحرين. نبدأ تجوالنا بالتعرف على شاعرة القصيدة.
الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات، حتى ذاع صيتها في سائر البلدان فحصدت العديد من الجوائز، ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام المملكة العربية السعودية فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أمان الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان، وإلى ما اخترناه من شعرها.
على صدر النبوة سرها القدسي قد شب، مغيبة حكاياها وما استطاعوا لها نقبا، كيوسف حينما مكروا به واستلهموا الجبا، وجاءوا يقسمون على القميص قميصها كذبا، أكاد أشف نجواها وأدخل حزنها الرحبا، أخيط الشعر أجنحة أجوز المرتقى الصعبا، تحط بكفها روحي قفار ملت الجدبة، فتنفخ بي ربيع رؤى تصب العطر والخصبة، وكان البوح قطر ندى وكانت نشوتي عشبة، كبلبلة بشرفتها ترش لأجلي الحبة، فأصدح باسمها نغما بتولا يخرق الحجبة، ترقرق في شفاه الحور من جبريل إذ نبى، فسبحان الذي فلق الدجى بضيائها حبا، إذا ما قيل زهراء ترى كل الهوى لبى.
فسبحان الذي فلق الدجى بضيائها حبا، إذا ما قيل زهراء ترى كل الهوى لبا. ما أندى هذه العلاقة مستمعين الأفاضل بين الخلق وبين من حظاها وحباها الله بهذه الدرجة من محبة الخلق، وكأننا نستذكر معنى الود الذي جعله الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات يتجلى في فاطمة بنت محمد سلام الله عليها. أحبتنا، شكرا لمتابعتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان.